بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، أبدأها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يؤكد ضرورة معاقبة منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. 90 شهيدا وعشرات الجرحى خلال مجازر صهيونية جديدة بقطاع غزة. واستشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين خلال حملة اقتحامات صهيونية طالت مناطق الضفة الغربية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة معاقبة منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وفي اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه البريطاني والألماني والأسترالي، طالب أمير عبد اللهيان هذه الدول بضرورة اتخاذ موقف صريح ضد الاحتلال الصهيوني على هذه الجريمة الإرهابية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لعدم استجابة مجلس الأمن لطلب إيران بإدانة هذه الجريمة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الضغط على الكيان الغاصب لوقف إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. جدد كبار المسؤولين الإيرانيين التأكيد على أن العقاب قادم لا محالة، ردا على تجاوز كيان الاحتلال الخطوط الدولية الحمراء. ربما فكر الإسرائيليون بأن ردا سريعا من جانب إيران سيورطها في حرب كبرى مع أمريكا ليخرج الاحتلال من مستنقع غزة، إلا أن حنكة طهران وتأكيدها بأن الرد سيكون في الوقت والمكان المناسبين خلط أوراق كيان الاحتلال. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
العقاب قادم لا محالة، أمر جدد كبار المسؤولين الإيرانيين التأكيد عليه ردا على تجاوز كيان الاحتلال الإسرائيلي للخطوط الدولية الحمراء. رد سريع يورط إيران وأمريكا في حرب كبرى، هكذا ربما فكر الإسرائيليون عندما اعتدوا على القنصلية الإيرانية في دمشق ليخرجوا من مستنقع غزة، إلا أن تأكيد طهران على أن الرد سيكون في الوقت والمكان المناسبين خلط أوراق كيان الاحتلال، لتبدأ مواقف واشنطن وتل أبيب بالتغير من التهديد برد مماثل على سيناريوهات محتملة للانتقام الإيراني، إلى حثها تارة على عدم الرد من داخل أراضيها، وتارة دعوة دول العالم إلى حظها على ضبط النفس.
لقد انخرط الوزير بلينكن في الجهود الدبلوماسية على مدار الساعات 24 الماضية من خلال سلسلة من المكالمات مع نظرائه الأجانب، بما في ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الصيني وانغي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لتوضيح أن التصعيد ليس في مصلحة أحد.
وردا على اتصالات من نظرائه في بريطانيا وألمانيا وأستراليا، انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعوة دول غربية لإيران بضبط النفس، في حين امتنعت عن إدانة العدوان الإسرائيلي على قنصليتها في مجلس الأمن، مؤكدا أنه عندما ينتهك كيان الاحتلال حصانة الأشخاص والمواقع الدبلوماسية بالكامل، فإن الدفاع المشروع بهدف معاقبة المعتدي يصبح ضرورة لابد منها.
إيران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب، لكن عودة الأمن المستدام في منطقة غرب آسيا الحساسة مرتبطة باحتواء قادة الكيان الصهيوني الداعين للحرب وغير المتوازنين.
رد كان من الممكن أن تصرف طهران النظر عنه بحسب ممثليتها لدى الأمم المتحدة لو تمت إدانة ومحاكمة مرتكب الهجوم الإسرائيلي من قبل مجلس الأمن، وهو ما لم يحدث.
اعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تهديد إيران بالرد على استهداف قنصليتها في دمشق أصاب الأراضي المحتلة بالشلل من شدة الخوف. وأكد الإعلام العبري أن قيادة الجيش رفعت حالة الاستنفار في مؤسساتها العسكرية، مضيفا أن منتسبيه منعوا من السفر خشية تعرضهم للاستهداف في الخارج. وكانت قوات الاحتلال أعلنت عن تجنيد احتياط في تشكيل الدفاع الجوي على خلفية التهديدات الإيرانية، فيما أغلقت سلطات الاحتلال نحو 30 من ممثلياتها في دول العالم. طالبت الجمهورية الإسلامية في إيران بوضع حد لجرائم الاحتلال الصهيوني، معتبرة ممارساته في الأراضي الفلسطينية مثالا على الإرهاب الحكومي. وخلال اجتماع لممثلي برلمانات دول مجموعة بريكس في موسكو، أكد ممثل إيران عضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي أن جهود طهران تتركز على استخدام القدرة السياسية والدبلوماسية للمجموعة من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة. واعتبر رضائي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الإبادة الجماعية بحقهم جزءا من أجندة إيران في هذا الاجتماع. ارتكبت قوات الاحتلال 8 مجازر جديدة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها نحو 90 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني إلى أكثر من 33,600، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين حدود 76,200 منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وكان طيران الاحتلال شدد قصفه لمخيم النصرات وسط القطاع، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال أحياء المغراقة والزهراء شمال المخيم ومحيط جسر وادي غزة. هذا وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة متمسكة بشروطها في المفاوضات ولن تذهب إلى أي صفقة دون تحقيقها. وشدد هنية على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين في قطاع غزة دون قيود، لافتا إلى فشل الاحتلال في القضاء على حماس. وأوضح هنية أن الصهاينة لن يسترد أسراهم إلا بصفقة مشرفة، معتبرا مجازر وجرائم الاحتلال بحق سكان القطاع دليلا على فشلهم الاستراتيجي في تحقيق أهدافهم. استشهد قيادي في كتاب القسام باستهداف قوات الاحتلال الصهيوني مركبته في مخيم الفارعة بطوباس شمالي الضفة الغربية. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد فلسطيني من سكان مخيم الفارعة برصاص جنود الاحتلال وإصابة 3 آخرين. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة الفندقومية بجنين واعتقال آخر، مشيرة إلى شن جيش الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش في مناطق متفرقة من مدن الخليل وسلفيت ونابلس وقلقيلية. وأخيرا، فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن قرار يمنح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. سفيرة مالطا فانيسا فرازير التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس أوضحت أن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة لفلسطين، لكن لجنة قبول الأعضاء الجدد لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء. وكانت الولايات المتحدة عارضت هذا الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من 10 سنوات، إذ نجحت لاحقا في نيل صفة دولة مراقبة غير عضو فقط. ختام هذه النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم المتابعة، وللمزيد من الأخبار تواصلوا مع هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، وعند 44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان. عند 5:27 نقدم إليكم آفاق التقريب، أما عند 5:50 نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج الفائزون. عند 6:20 نقدم إليكم معارج النور، وبعد ذلك تستمعون من فكر الإمام الخميني. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:54، أما عند 7 تماما ولمدة 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. برنامج فارابي الفيلسوف الموسوعي يقدم لحضراتكم عند 7:13، وبعد ذلك نقدم إليكم العدل المنتظر. من شجرة الحكمة تستمعون إلى هذا البرنامج عند 7:55. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله.
نسمات الربيع وروعة حضوركم البديع،
نهديكم محبتنا ونشارككم فرحتنا،
ننثر سلامنا للجميع الجميع،
ونقول لكم تحييكم حديقتكم
حديقة الأطفال.
اجتمعنا لنلتقي،
لنرتقي،
لنعلم
ونعلن للجميع
أن لا بد أن يتميز يومنا
بشروق شمس جديدة
في هذه الحديقة،
لتمتزج كل ألوان المحبة
والخير والأمل والصفاء
بالعطر والنقاء
بفرحة دائمة
وجمعة غانمة.
كيف لا، وحديقتنا دوما عامرة
إن شاء الله.
بجعبتنا الكثير وكلنا شوق لتعرفوا ماذا نحمل إليكم.
كالعادة جئنا لكم بقصة رائعة،
وقصتنا اليوم تتحدث عن الرضا بما لدينا.
صحيح يا أصدقاء، هل يتواجد بينكم أحد يتذمر مما لديه أو لا يرضى بنعمة وهبها له ربه؟
لا، أنا لا أعتقد، لأن أصدقاء حديقة الأطفال دائما ما يشكرون الله على نعمته.
نعم يا أصدقاء، وفي كل الأحوال طبعا، فالله سبحانه وتعالى يقول وإن شكرتم لأزيدنكم.
لذا بما أنكم تتمتعون بصفة الرضا الجميلة والتي تهبنا جميعا الراحة والطمأنينة، ما رأيكم أن نستمع إلى قصة من لا يتمتع بالرضا؟
إنها قد قوت المتذمرة، فاستمعوا لحكايتها
كي تعرفوا عنها أكثر وأكثر. كان يا ما كان، في بيت صغير كانت تعيش فتاة صغيرة تدعى سنبلة. كانت تعيش سنبلة مع عائلتها الطيبة، وكانت القطة لولو تمر كل يوم من بيت سنبلة فتتوقف هناك لتشرب حليبها اليومي. كانت عائلة سنبلة تعطف كثيرا على القطة الصغيرة لولو، فلم يمر يوم إلا وأعطت سنبلة قطتها الصغيرة الحليب الشهي. وحين كانت تمرض سنبلة، كانت أم سنبلة تقوم بذلك. وحين يحل الشتاء، كانت لولو تأوي داخل مكان صغير في حديقة بيت سنبلة حيث تأمن من برد الشتاء القارس. ذات يوم شعرت القطة لولو بالملل وبدأت تتذمر وتقول:
ميو ميو، حليب كل يوم حليب، أشعر بالملل من الحليب. لا 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 أريد.
ما بك يا صغيرتي؟ ألا يعجبك الحليب؟
مياو مياو، لا أحب الحليب، أعطيني طعام آخر.
حسنا، خذي هذا البسكويت، إنه لذيذ.
مياو، لا أحب البسكويت، لا أحب. مياو.
ماذا؟ أتريدين هذه التفاحة؟ إنها تفاحتي، ولكن خذيها، علها تعجبك.
مياو مياو مياو، لا 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 أريد أن أرى الحليب بعد اليوم، لا أحبه لا أحبه.
تركت لولو الحليب وما قدمته لها سنبلة من طعام وذهبت متذمرة غير راضية. فحزنت سنبلة وقالت مع نفسها:
ماذا تريد لولو يا ترى؟ لما هي لا ترضى بالحليب ولا بالبسكويت؟ ماذا يحدث معها يا ترى؟
فكرت سنبلة مع نفسها كثيرا حتى بدأ النعاس يغلبها فنامت وهي تفكر بصديقتها لولو. في اليوم التالي كانت عائلة لولو تستعد لاستقبال ضيوفها، فأعدت والدة سنبلة الطعام. أما السمك فكان داخل كيس كبير على طاولة حديقة المنزل. في هذه الأثناء دخلت لولو إلى الحديقة فشمت رائحة السمك اللذيذ، فقالت مع نفسها:
ميو ميو، وأخيرا هناك طعام مختلف، لقد مللت من البسكويت والحليب، سأتناول السمك اللذيذ. ميو ميو.
ذهبت لولو إلى الطاولة وبدأت بأكل السمك حتى شعرت بالانتفاخ. وحين قررت الرحيل تحرك الفأس القريب، وإذا به يسقط على ذيل لولو فيقطعه.
مياو 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 مياو، ذيلي الجميل، لقد فقدت ذيلي. مياو مياو.
ماذا يجري يا لولو؟
مياو مياو، لقد فقدت ذيلي بسبب هذا الفأس. أين ذيلي؟ مياو
ياه، ما الذي فعلته يا لولو؟ لقد
سأسامحك ولكن بشرط واحد، سأبحث عن ذلك وأوعده لك.
مياو مياو، وما هو الشرط؟
أن تجلبي لي زيتا للقالي.
من أين لي بزيت للقالي؟ مياو.
لا أدري، فهذه هي مهمتك. عندما تأتيني بزيت للقالي سأجد لك ذيلك وألصقه مجددا.
فوافقت يا أصدقائي لولو على ذلك الشرط، واتجهت مسرعة نحو البقال وقالت:
مياو مياو، أرجوك أرجوك أعطني زيتا للقالية. مياو.
وبما تحتاجينها أيتها القطة؟ ها؟
مياو، سأعطيه لأمي السنبلة فتعيد لي ذيلي المقطوع وتلصقه من جديد.
مياو. ولكن لكل شيء ثمن، وثمن الزيت هو الحليب، فاجلبي لي الحليب لأعطيك الزيت أيتها القطة.
اتجهت لولو نحو المزرعة، فالتقت بالبقرة، ألقت تحية عليها وقالت:
مياو مياو، مرحبا يا صديقتي البقرة، هل ستعطينني الحليب؟ مياو.
الحليب؟ وبما تحتاجينه يا ترى؟
مياو، أريد أن أعطيه للبقال فيعطيني الزيت، فأعطيه لأم السنبلة فتعيد لي ذيلي المقطوع وتلصقه. مياو مياو مياو.
لكن لكل شيء ثمنه، وثمن حليبي هو أن تعطيني بعض العشب، فاجلبي العشب لي وتعالي كي أعطيك الحليب.
ثم اتجهت لولو نحو الحقل متعبة لاهثة.
مياو، مرحبا يا صديقي الحقل. مياو مياو.
أهلا أهلا يا لولو، ماذا تريدين؟
مياو مياو، ساعدني أرجوك، فأنا بحاجة إليك.
وبما تحتاجينني؟
مياو مياو مياو، أريد أن أخذ من عشبك فأعطيه للبقرة فتعطيني الحليب، وأخذ الحليب للبقال مياو مياو فيعطيني الزيت، فأخذ الزيت إلى أم السنبلة مياو مياو فترسق لي ذيلي، أستعيده وأرتاح. مياو
هكذا إذن، يا له من عناء، لكني أعتذر لأنه لا يمكنني إعطاك العشب إلا في حالة واحدة أيتها القطة.
ما هي ما هي؟
تعطينني الماء؟ فإن أحضرت لي الماء سأعطيك العشب أيتها القطة.
ذهبت لولو نحو عين المياه وهي حزينة يائسة، فقالت لها العين:
مياو
ما بك يا لولو؟ لست فرحة مرحة على عادتك، أين ذيلك يا لولو؟
مياو مياو، لقد فقدت ذيلي الجميل. مياو، ويصعب علي استعادته إلا بمساعدتك. مياو.
وكيف سأساعدك لتستعيد ذيلك؟
مياو 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 مياو، سأقص القصة من البداية. مياو مياو، لقد كنت سعيدة سابقا حين كنت راضية بما لدي من حليب. مياو مياو، تعطيني إياه صديقتي سنبلة. مياو مياو، ولكن يا اليوم فقدت كل شيء كل شيء. مياو 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 مياو.
وقصت لولو حكايتها للعين، فأشفقت العين عليها وقالت:
مياو
هكذا إذن، سأساعدك وأعطيك الماء لتأخذيه للحقل، فيعطيك الحقل شيئا من عشبه فتعطينه للبقرة، فتأخذ البقرة العشبة وتعطيك الحليب، فتأخذين حليبها وتعطينه للبقال، فيعطيك الزيت وتأخذين الزيت لأم سنبلة فتعيد لك ذيلك وتعودين سعيدة كما كنت يا لولو. سأعطيك الماء ولكن بشرط.
ها؟ شرط؟ مياو مياو، أنت أيضا لن تعطيني شيئا دون مقابل.
لا 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 لا، أولا اسمعي شرطي يا لولو ولا تستعجلي. سأعطيك الماء مقابل وعد منك.
مياو مياو،
عديني يا لولو بأنك سترضين بما لديك ولن تتذمري بعد الآن، فأعطيك الماء.
إنه الشرط الأجمل بين الشروط. مياو مياو، أعدك أيتها العين الطيبة بأن أترك هذه الصفة. مياو مياو، وأرضى بكل ما لدي. مياو، ولن أتذمر بعد اليوم.
حسنا، إذا خذي من مائي واذهبي لتستعيدي ذيلك.
شكرا مياو مياو، شكرا.
وهكذا يا أصدقاء أخذت القطة لولو الماء بسعادة وسرور، واتجهت مسرعة نحو الحقل لتعطيه الماء وتأخذ العشب، ثم ذهبت إلى البقرة لتعطيها العشب وتأخذ الحليب. بعد ذلك ذهبت إلى البقال فأعطته حليب البقرة ليعطيها الزيت. وأخيرا ذهبت إلى أم سنبلة فقالت لها:
مياو مياو، تفضلي عدت لك بالزيت، هل وجدت ذيلي فلترزقينه لي؟ مياو مياو.
ها هو ذيلك يا لولو، سأعيده إليك لكن بشرط واحد، هو أن تخبريني ماذا تعلمت من كل ما حصل لك اليوم.
مياو مياو، تعلمت أن أرضى بما لدي وأن لا أتذمر بعد الآن. مياو مياو مياو.
ابتسمت أم سنبلة وأعادت للولو الذيل بعد أن تركت لولو تلك الصفة، وعادت لشرب الحليب في بيت سنبلة كل يوم وهي سعيدة وقانعة بما لديها.
بكم يا أحباء، أهلا بكم يا أصدقاء. أرأيتم ما هي نتيجة عدم الرضا بما لدينا؟
هذه قد قطة كانت أمامكم يا أصدقاء وفقدت ذيلها بسبب عدم رضاها بالحليب والبسكويت اليومي الذي كانت تقدمه لها صديقتها سنبلة.
ليتنا يا أحباء نقدر ما نملك، نشعر بقيمته الكبيرة، فلكل نعمة في حياتنا قيمة وأهمية كبيرة.
وعندما نحب تلك النعمة ونعرف قدرها نكون قد رضينا وأرضينا الله.
نحييكم يا أصدقاء، نحييكم يا أعزاء، نحييكم أيها الأعزاء الحلوين المتميزين الطيبين. أعزائي الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولإنشوداتنا كالعادة طعم ونكهة غاية في الروعة، لذا يا أحبتي ها نحن من جديد نود أن نستمع إلى أنشودة جميلة. ما رأيكم لو نستمع معا إلى الأنشودة؟
هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى أنشودة اليوم.
إلا صلاتي ما خليها حياتي ودنيتي فيها. صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها.
وعد أصلي فرضي بوقتها وصيتك لا ما ننسيها.
لا تخلي
ما أخليها
إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها.
أصدقائنا أعزائنا، ما زلتم تتابعون برنامجكم المحبب إلى قلوبكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهلا بكم يا أصدقائي من جديد، وكعادتنا دائما ما نحب أن نضيف المعلومات إلى معلوماتكم. إذن صغيرتنا العصفورة تنتظر وتنتظر، هي أخبرتني بأن سعادتها تكمن في لقائكم. ما رأيكم لو نسعد عصفورتنا ونستقبلها هي ومعلوماتها؟ هيا يا عصفورتنا الجميلة، لقد اشتقنا إليك كثيرا.
معلومة العصفورة. كيف حالكم؟ ها؟ تيك 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 تيك، اشتقت لكم كثيرا، وكعادتي لم آتي خاوية الجناحين. نعم، لأنه ليس لدي أيدي كي أقول خاوية اليدين. تيك 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 تيك، المهم يا أصدقاء هو أنني جلبت لكم معلومة طازجة. بالنسبة لي جلبتها من البحر الأزرق وحوته الأزرق. تيك 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 تيك، أتصدقون أن الحوت الأزرق الكبير يمكنه أن يتخاطب مع حوت أزرق كبير آخر يقف على مسافة 850 كيلومترا عنه بواسطة غنائه؟ ها؟ تيك 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 تيك، ياو، كيف يسمعون بعضهم البعض رغم المسافة البعيدة؟ إنه أمر عجيب. حين التقيت السمكة وأخبرتني بذلك عن الحيتان الزرقاء تعجبت كثيرا. تيك 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 تيك، إنها تعرف هذه الأمور عن الحيتان؟
هنا تعرفهم وتلتقي بهم كثيرا في البحار. تيك 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 تيك. أما أنا فلازلت أفكر وأفكر 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 كيف يسمعني بعضهما عن بعد 850 كيلومترا. أوه يا لها من معلومة. تيك 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 تيك. أيها الحوت الأزرق، أيها الحوت الأزرق، أيها الحوت الأزرق، أتسمعني؟ ها؟ تيك 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 تيك. كلا، إنه لا يسمع زقزقتي، بل يسمع غناء صديقه الحوت الكبير فقط. لا بأس، المهم أنكم سمعتم معلومتي. تيك 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 تيك. شكرا لكم يا أصدقاء لأنكم أصغيتم جيدا. تيك 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 تيك. أنا ذاهبة إلى معلومة أخرى، انتظروني سأعود قريبا. تيك 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 تيك.
مرحبا بكم يا حلوين من جديد، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا لأننا استمتعنا بوجودكم معنا. والآن نريد أن نقول لكم بأننا لازلنا معكم متواصلين، ولكن ما رأيكم لو نذهب ونستمع إلى أخبار أصدقائكم وأخباركم أنتم كي يتعلم الأصدقاء ويستفيد مما يحصل لكم في حياتكم اليومية من دروس وعبر. إذن أنتم موافقون لنستقبل فقرة أخبار الأصحاب؟ أخبار الأصحاب.
خبر طازج جديد جاءنا من الصديق سعيد، فسعيد يقول:
لقد مررنا قبل أيام بإحدى الأعياد الشعبية، وكنا جميعا سعداء بيومنا البهيج، فقررنا الخروج أنا وأصدقائي للعب والمرح.
اشترى باسم بعضا من المفرقعات والألعاب النارية وقال: نريد اللعبة والفرح والمرح بهذه الأشياء الجميلة.
وافقنا، ولكني كنت خائفا من خطورة هذه الألعاب، وتذكرت كلام والدتي وهي تقول: يا بني حذاري من اللعب بالمفرقعات أو الألعاب النارية، فيحصل لك مكروه لا سمح الله وتندم كثيرا. حينها يتحول العيد من يوم سعيد إلى يوم حزين.
لكني ورغم نصائح والدتي رافقت أصدقائي وبدأ اللعب والمرح، وعندما كان باسم يرمي إحدى المفرقعات وأنا كنت أقف قربه قذفها باتجاهي، وإذا بها تصيب أطراف أصابعي فأشعر بالألم.
حينها اتجهت باكيا نحو بيتنا، عندما شاهدت والدتي أصابعي قالت: ما نفع النصيحة إن كانت تذهب دون الأخذ بها؟
اعتذرت منها وشعرت بالخجل لأني لم أخذ بنصيحة والدتي وهي وضعت المرهمة على أصابعي.
واليوم بعد أن شعرت بالتحسن مسكت قلمي وورقتي لأكتب الخبر لأصدقائي في حديقة الأطفال، وأرجوهم ألا يلعبوا بالألعاب النارية والمفرقعات لأنها قد تحدث ما لا يحمد عقباه.
كانت حلقة
يا أصدقاء، أريجها طيب متابعتكم،
وجمالها روعة حضوركم،
ونكهتها تواصلكم،
فكل الحب والتقدير لكل صغير وكبير،
ونقول لكم انتظرونا ولا تنسونا، فهناك المزيد والكثير،
ولكن لكل بداية نهاية.
نعم، وها هو وقت البرنامج شرف على النهاية يا أصدقاء.
إذا نقول لكم دمتم لنا أصدقاء أوفياء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
في 13 من أغسطس آب، وفي الساعة 12 بعد منتصف الليل، داهم رئيس مركز الشرطة في إيران شهر برجاله دار السيد الخامنئي تنفيذا لحكم تغيير المنفى. هكذا كتب النظام الملكي في كتبه الرسمية سبب تغيير المنفى من إيران شهر إلى جيروفت. جاء في التقرير: لأن السيد علي الحسين الخامنئي ابن جواد قد جمع حوله في إيران شهر عددا من المتطرفين المتدينين، وراح يمارس نشاطه وتبليغه خلافا للمصالح الأمنية في البلد وفق قرار عمدة المدينة ورأي لجنة صيانة الأمن الاجتماعي، تم تغيير مكان الإقامة الجبرية للشخص المذكور من إيران شهر إلى جيروفت. في هذه المرة حكم على السيد علي بالنفي إلى جيروفت لمدة 9 أشهر و15 يوما. طاعة طالب السيد الخامنئي بإرجاء تنفيذ الحكم إلى صباح يوم غد، بيد أن رئيس الشرطة الذي كان يخاف من مغبة وداع الناس معه وردود فعلهم المحتملة لم يوافق على ذلك، وأجبر السيد ليلا على مغادرة إيران شهر بعد 8 أشهر. حين أسفر الصباح واتجه الناس إلى المسجد لإقامة صلاة الصبح لم يجدوا أثرا من السيد الخامنئي، وبعد الاستفسار من خادم المسجد عرفوا بأنه غادر إيران شهر قسرا مع طاقم من رجال الشرطة منفيا إلى جيروفت. ليلة 13 من أغسطس آب كان حسن خجستة أخو زوجة السيد الخامنئي في إيران شهر، ذلك أنه بين الحين والآخر كان يأتي إلى إيران شهر على مدى هذه الأشهر 8 الماضية لمساعدة السيد الخامنئي في تمشية أموره، فرافق السيد في تلك الليلة حتى وصوله إلى جيروفت. يقول السيد حسن خجستة: حين آن الأوان لمغادرة إيران شهر والتوجه إلى جيروفت قال السيد: يجب أن آخذ سيارتي معي، وهي سيارة بيجو 404. لم يوافق رجال الشرطة بادئ ذي بدء وكانوا قلقين حيال ذلك، ولكنهم اضطروا بالتالي إلى الموافقة. جلس رجلان مسلحان من قوات الدرك في مؤخرة السيارة، وجلست أنا والسيد في مقدمتها، وسيارة أخرى كانت تسير خلفنا أيضا. كان الوقت في منتصف الليل ولا أذكر الساعة بالتحديد، ولكن كان قد مضى شطر كبير من الليل. جلس السيد خلف المقود وأنا بجانبه، ولكن ما إن تحركنا قليلا باتجاه جيروفت حتى ارتفعت حرارة السيارة، ولقد كنا بالطبع على علم بأن السيارة فيها نقص، غير أن النقص هذا لم يظهر في المدينة بشكل كامل. بعد عطل السيارة أنيطت إلي مهمة جديدة، وهي أن أرش الماء على المشعاع الرادياتر ضمن مسافات محددة كل 20 كيلومترا على سبيل المثال، ولهذا دوما ما كنا نتوقف عن المسير ونرش الماء على المشعاع ثم ننطلق من جديد. بدأت الظلمة تنقشع، أتذكر أني شاهدت في وسط الطريق شيئا مطروحا، وحين توقفت السيارة رأيت أنه جسد لولد شاب، بيد أن الطريق هذا لم يكن حينها محلا للتردد والذهاب والإياب. قال رجال الدرك: توقفوا جانبا. فتوقفنا لمدة على حافة الطريق. اتصلوا عبر اللاسلكي بمخفر الشرطة لإخبارهم بأن هناك جسدا مطروحا في الشارع، والدركي الذي كان خلفنا قال: يحتمل أنه كان في مؤخرة السيارة ثم سقط منها. طالت مدة وقوفنا هناك حتى تم إخبار مخفر الشرطة، ونحن أيضا ما كان ينبغي لنا تحريكه حتى تمارس عليه الممارسات القانونية. انطلقنا ثانية باتجاه مدينة بام، وأخذ السيد يقود بمزيد من السرعة للوصول أسرع، فتوجس رجال الدرك الذين كانوا معنا وتصوروا أننا نريد الفرار في بم، ولكن ما إن وصلنا إلى المدينة توجه السيد مباشرة إلى مخفر الشرطة فاستقر بالهم. دخل السيد إلى المخفر ليستريح، وأنا بدوري ذهبت لأفتش عن السيد صديقي، وهو أحد أصدقاء السيد من أهالي بم، وكان رجلا جذابا للغاية، فبدأت أجوب شوارع بم علي أعثر عليه لأخبره بقضية نفي السيد إلى جيروفت، وأقول له بأن السيارة قد عطلت ولا يمكنها إيصالنا إلى جيروفت. أخذ حسن خجستة يتمشى في شوارع مدينة بم دون أي عنوان، وفجأة سمع صوت منبه سيارة من خلفه ورأى السائق يرمش له بالمصباح. يقول السيد أبو القاسم صديقي: في الطريق إلى جيروفت وقبل 10 كيلومترات تقريبا من بم عطلت سيارة السيد وغلى ماؤها بشدة. قال رجال الدرك للسيد: مر على الطريق الدائري ولا تدخل في داخل المدينة. ولكنه دخل المدينة دون أن يكترث بقولهم، متجها نحو مخفر الشرطة. ثم قال السيد لحسن خجستة: اذهب وابحث عن صديقي وقل له سيارتنا عاطلة، فليأتي بسيارة لنذهب بها إلى جيروفت. لا هاتف كان متوافرا آنذاك ولا عنوان كان موجودا عندهم، سوى أنهم يعرفون أني أعيش في بم. ولكن شاءت الإرادة الإلهية بأن أرى سيارة السيد حين خروجي بسيارتي من الزقاق وهي تمر من أمام هذا الزقاق، وأنا كنت أعرف السيارة تماما، فاقتفيت أثرها واقتربت منها وضربت على المنبه ورمشت بالمصباح. فتوقف حسن خجستة، قلت له: ماذا تصنع هنا؟ أخبرني بالأمر. فاتجهنا مسرعين صوب المخفر. سلمت على السيد واستفسرت عن حاله ورحبت به كثيرا، ثم انطلقت إلى الدار واضعا سيارة السيد في فنائها، وأخذت سيارتي التي هي بيكان وقفلت راجعا إلى مخفر الشرطة حتى هممنا بالحركة. وعند الانطلاق أسرعت أمام السيد وفتحت له باب السيارة، ثم صبرت حتى يركب لأغلق الباب له بنفسي. فقال: صديقي لا تفعل ذلك. أجبته: سيدنا، أفعل هذا أمام هؤلاء عن عمد ليدركوا ما هي منزلتكم وأي أنصار لديكم، فعليهم أن يحسبوا لذلك 1000 حساب. أركبت السيدة السيارة وجلست أنا خلف المقود والسيد في الأمام، وخجست مع رجلين من رجال الدرك في الخلف، ومن ورائنا سيارة لقوات الدرك تقل عدة من رجالها، وانطلقنا باتجاه جيروفت. تبلغ المسافة بين بم وجيروفت 100 إلى 110 كيلومترات، ولكن الطريق كان ترابيا آنذاك، وتطول الرحلة قرابة 3 ساعات. كانت هنالك بين بم وجيروفت منطقة ريفية تدعى دهبكري، جوها بارد لطيف وتبلغ حرارتها في الصيف 20 درجة. كان حين ذاك شهر رمضان، ولكني أفطرت لكوني مسافرة، فتوقفت في دهبكري لتناول وجبة الغداء. والسيد الذي كان قد جاء من إيران شهر التي تبلغ حرارتها 60 درجة، عندما وصل إلى هذه المنطقة انشرح صدره. كان هناك مقهى فأوصيتهم بإعداد الطعام، ثم أقمنا الصلاة جماعة، ومن بعدها تناولنا وجبة الغداء مع رجال الدرك. عزم السيد على أن يستريح قليلا ثم ننطلق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقية إيران عام 1977، إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.